بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي في مملكة البحرين الحبيبة والعزيزة، أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار، ووالدين وجميع المسلمين. إخواني وأخواتي، لا شك بأن هذه الليالي الرمضانية والأجواء الروحانية تفرض الحديث عن هذا الشهر، هذا الشهر الذي هو هبة من الله، منحة من الله، عطية من الله. هذا الشهر الذي هو موسم من أعظم مواسم الخير، شهر رمضان المبارك الذي هو واسطة عقد الشهور عند الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر الذي هو كنز الخيرات وينبوع البركات ومعدن الحسنات. هذا الشهر الذي هو نهر متدفق بالأجور. هذا الشهر العظيم الذي خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص وبعدد من المزايا. في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الشهر فضائله كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متتابعة. هذا الشهر في واقع الأمر، إن صح التعبير، يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة. هذا الشهر هو فرصة العمر بالنسبة للإنسان، لأن بمقدور الإنسان بعد رحمة الله وبإذنه جل وعلا أن يخرج من هذا الشهر كيوم ولدته أمه، نقي من الذنوب والأوضار والآثام والخطايا. لماذا؟ لأن الله تعالى استودع هذا الشهر أعمال صالحة يكفر الله بها الخطايا، ويعظم فيها الحسنات، ويرفع فيها الدرجات، ويقبل فيها الدعوات، ويعتق جل وعلا من النار كل يوم من عباده الصائمين، كل يوم وليلة لله عتقاء من النار. أسأل الله يعتق رقابنا من النار. هذا الشهر الكيس العاقل الفطن هو الذي يستثمره ويستغله، بل يجعل كل لحظة من لحظات هذا الشهر موسم يسجل فيه عبادة لله. هذا الشهر أيام معدودة، أياما معدودات، ويمشي سريع سبحان الله العظيم، ويمضي وينقضي. ولذلك هذا الشهر لابد حقيقة لكل عاقل فطن أن يعني يستثمر كل لحظة من لحظات هذا الشهر. من فضل الله أن العبادات في هذا الشهر وفي غيره، لكن في هذا الشهر تحديدا لا تقف على الصيام فقط، الصيام والقيام والصدقة وإطعام الصائمين، تفطير الصائمين، قراءة القرآن، ذكر الله، بقية الأعمال، كل عبادة يضاعفها الله أضعاف عظيمة من حيث الكيفية، من حيث الكيفية، مما ورد عندنا من حيث الكمية، لا، من حيث الكيفية. يعني هو أعظم من حيث العدد، أعظم، أعظم شيء عظيم، فالله جل وعلا يضاعف. حتى قال بعض العلماء: لأن يقول المرء وهو صائم سبحان الله خير من 1000 تسبيحة أو 100,000 تسبيحة، يضاعف الله جل وعلا وتقدس. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الحديث هذه الأيام يدور حول هذه العبادة وحول هذا الموسم. لكن أنا الليلة سأختلف عن الطرح والخطاب الموجود الآن، اللي ولله الحمد يعني الخطبة ما يقصرون، القنوات الفضائية، المشايخ، العلماء، لكن أنا سأتحدث عن بعض المفاهيم المغلوطة عند كثير من الناس فيما يتعلق بهذا الشهر الفضيل، مفاهيم أو بعض الأمور، الأخطاء الموجودة عند بعض الناس. أول هذه المفاهيم ما يتعلق بقضية اعتقاد بعض الناس أن الصيام فقط هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع في هذه الفترة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فقط، وهذا فهم مغلوط. صحيح هذه المفسدات الصيام أو أصول المفسدات، لأن كل ما في معناها يفطر أيضا. لكن الصيام له أسرار وحكم تدرك بمقدمات العقول قبل أواخره، لا يحتاج إلى استنباط ولا إلى اجتهاد. الصيام أبعد وأعمق من أني أجعله فقط محصور في مثل هذا الأمر. الصيام لما أنت استطعت أن تنتصر على نفسك الميالة إلى الطعام والشراب والشهوة، واستطعت أن تنتصر على شيطانك الذي يغريك بالوقوع في هذه المفطرات، إذن أنت في نصر عظيم. كما أنك انتصرت على هذه المباحات اللي منعت بها اختبارا وامتحانا في هذه الفترة، إذن أنت قادر على أن تمتنع عن بقية ما حرم الله ونهى وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى، وأن تقف عند حدود الله. أنت أعلنتها صريحة بأنك فعلا انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء في قضية هي حلال في الأصل لكن منعت منها في هذه الفترة الزمنية. لذلك لابد يا أخواني أن يفهم الناس أن 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 الصيام صحيح هو الامتناع عن الطعام والشراب والشرب، لكن هو مدرسة. لابد الإنسان أن يخرج من الصيام يعني بحياة جديدة يواظب فيها على الفرائض والواجبات، ويبتعد عن المحرمات والمكروهات، ويلتزم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. المسألة الأخرى من المفاهيم المغلوطة أن بعض الناس يقول لك يعني الحمد لله أنا هذا أصوم أنا يعني ماذا تريدون مني، امتنعت عن الطعام والشراب والشهوة فقط في فترة الصيام، وبعد ذلك تجده يعني على ما هو عليه، حاله في مثل الروتين الرتيب. هذا غلط يعني، وهو يناقض نفسه في أمور الدنيا. يعني لو قيل له مثلا الآن أموره طيبة، عنده راتب عنده، لكن لو قيل له بأن ولي الأمر أو بأن تاجر أو بأن وجيه يوزع أموال طائلة بشرط أن تأتي قبل صلاة الفجر في المحل الفلاني في المسجد ولا في بيته ولا، والله ما ينام، يسابق إلى هذا ويسارع إلى هذا. أنت الآن ربنا جل وعلا أعطاك فرصة ومنحك موسم، هذا الموسم يجب عليك أن تتغير فيه عن بقية أيام عمرك، يجب عليك أن تشد مئزرك، ينبغي لك أن تشد مئزرك، ينبغي لك أن تنتفض على نفسك الأمارة بالسوء. أما تقول والله يا أخي أنا هذا أنا صايم امتنعت عن الطعام والشرب، ماذا تريدون منا؟ بعض الناس يقول سابق. يقول الله جل وعلا في ذلك فليتنافس المتنافسون، قل جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هذا ميدان ينبغي لك أن لا تتخلف عن الركب، أن تكون في المقدمة. وهذا يحتاج إلى إضناء البدن وإتعاب البدن، إلى سهر الليل وإلى العمل. هذا الموسم ما شرع لأن تبقى على وتيرة واحدة في حياتك أو على حالة واحدة. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في رمضان اجتهاد عجيب، وفي العشر الأخير اجتهد اجتهاد أعظم من العشرين الأول، حتى تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة لك وليست عليك، وأنت يعني المفترض أنك يعني تراجع نفسك وتحاسبها، لأن هذه المسألة لك أنت الآن في أمور الدنيا ما تقصر. لو قيل لك والله هناك من يوزع الأموال، هناك كنز موجود تبحث عنه، أنت الآن في شيء أعظم من كنوز الدنيا، أعظم من أموال الدنيا، أعظم من حظوظ الدنيا. هذا سيقودك إلى جنة عالية قطوفها دانية، إلى حياة أبدية سرمدية بإذن الله جل وعلا. مسألة أخرى، بعض الناس عند قضية الأمل والتسويف، إن شاء الله بعدين، السنة الجاية، اللي بعدها، إن شاء الله إذا تخرجت، إذا تزوجت، إذا عيلت، إذا توظفت، إذا خلصت المشروع الفلاني، إذا خلصت. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فخط خط دائرة ثم أخرج منها خطا بعيدا، فسأل الصحابة ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا أجل الإنسان، الدائرة هذه أجر الإنسان. وهذا الخط الأمل، الأمل فعلا أهل المقابر الآن لو استنطقوا لنطقوا وقالوا ما انتهت أشغالنا وما انتهت آمالنا. أهل المقابر ذهبوا عندهم أمل طويل ما أدركوه، عندهم أشغال كثيرة، ملفات عندهم ما انتهت. لذلك العاقل خاصة نحن الآن في هذا الوقت مع الجائحة ونشوف كثرة الموتى وكثرة الذين ينتقلون إلى الدار الآخرة، يعني ما يمكن يعتبر الإنسان. يعني مع في العام الماضي من أرحامنا ومن أقاربنا وأصدقائنا وزملائنا ومعارفنا وناس مشهورين يمكن نعرفهم ولا يعرفون، كلنا صاموا معنا العام الماضي. عندنا جيران صاموا معنا ونسلم عليهم في المسجد ونشوفهم، طبعا مش العام اللي هو الماضي، لأن العام الماضي ما يعني صلينا في المسجد، اللي قبله، ولكن شاهدناهم قبل رمضان، هذا شاهدناهم في المساجد قبل رمضان يسلمون علينا ونسلم عليهم ونجتمع فيهم. سبحان الله، خطفهم هادم اللذات منفرق الجماعات، الموت خذهم الموت بسبب كورونا، وبعضهم مات موتة طبيعية، لكل أجل كتاب. طيب وش اللي يفرقنا عنهم؟ يعني عندنا صك من الله عز وجل أننا سنخلد؟ وأمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. هكذا الإنسان ينبغي أن يتذكر ويعتبر. أخطر أسلحة إبليس هو التسويف والأمل، أخطر سلاح لما يمني الإنسان هكذا، يجعله يفتر عن العمل، يكسل، يؤجل، دائما يؤجل، والمسكين ما يدري لعل أكفانه بالغيب تنسج. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم ومكاني. قل آه كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمول. لابد أن تذبح هذا الأمل وهذا التسويف بسكين العزم والجد والنشاط، وأن يعني تأخذ بالاعتبار وأن تهيئ نفسك على أن هذا آخر رمضان، ممكن ما تدرك رمضان القادم، مثل ما جاء في الأحاديث صلوا صلاة مودع. الأمر الآخر من المفاهيم المغلوطة أن بعض الناس يعتقد بأن رمضان هو النهار، أما الليل فيصنع ما يشاء، وهذا من أعجب العجب. ما فائدة قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ما فائدة يعني هذا الكلام؟ بعض الناس وللأسف الآن لما يجي الليل يتهتك، يعربد، كأنه ينتقم من النهار اللي منع فيه من كذا وكذا، تشوفه يعني مثل الإنسان خلاص كأنه كان محبوس وانطلق. سبحان الله العظيم، لا يختلف ليل رمضان عن نهار رمضان. من فضل الله علينا أن جعل الصيام في يعني جعل الامتناع عن المفطرات في النهار، ولو أمرنا الله أن نستمر الأيام لفعلنا استسلاما لله جل وعلا، لكن هذه رحمة من الله عز وجل. نمتنع عن الطعام والشراب والجماع في النهار، وفي الليل نأكل ونشرب، يعني أباح الله لنا وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم عفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ليل رمضان يا إخواني وأخواني مثل نهار رمضان سواء، لكن أحيه بالقيام، أحيه بقراءة القرآن، أحيه بذكر الله، أحيه بالقيام بالواجبات. الزوج يقوم على واجبات زوجته، والزوجة تقوم على واجبات زوجها، والوالدين الوالدان يقومان على حقوق الأولاد، صلة الرحم مهم جدا. ولذلك هذا الفهم فهم مغلوط، أنه والله فقط يعني مسألة النهار فقط، ثم تجد بعض الناس الآن في الأسواق يعني يتمشى هنا وهنا ويتابع الغاديات والرائحات والغادين والرائحين، شيء عجيب جدا. ذلك يا إخواني لرمضان كنهاره، إلا أن الله لطف بنا وأعطانا أننا اللي منعنا منه في النهار أن نتلبسه في الليل. من المفاهيم المغلوطة أيضا أن بعض الناس يجعل من الصيام يجعل منه سبب من أسباب التوتر والغضب والزعل والتنرفز، وحالة يكون في حالة عصبية غريبة جدا، مع أن الصيام الصوم طبعا لما يصوم الإنسان تتضيق شرايين الدم، ما يكون للشيطان سبيل إلى الإنسان في الغالب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للشباب؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. له وجاء الصوم. بعض الناس غريب أمره، حتى بعض الناس إذا يعني صام يضع اللثام ويكون في حالة يعني يشير للناس بأن لا أحد يكلمني، لا أحد يعني يخاطبني، لا أحد يعني يتحدث معي. خير، يعني هذا الصوم المفترض أن يروضك، الصوم يروضك ترويض النفس، هذه الملتهبة الطائشة في حالة الصيام تروض بسبب الصوم، لأن كل شيء حسمه الله، كل مادة الشر حسمها الله عنك، يعني أعانك الله عز وجل. تغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، تصفد مردة الجن فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، يعني أمور كلها مسهلة لك، ما لك عذر أبدا. أي إنسان هذا اللي يتنرفز ويتعصب ويشاتم ويضارب، هذا إنسان عنده مادة الشر أقوى من مادة شر الشيطان، لأن الشيطان محجوب عنه، فمادة الشر اللي في نفسه قوية جدا، عليه أن يتوب إلى الله ويراجع نفسه. يعني بعض الناس، بعض النساء يشتكين أزواجهم، يقول يعني دخل في يعني أيام رمضان يقلب البيت صياح وعويل وصراخ واحتجاج وسب هنا، لماذا هذا كذا، وليش ما سويت كذا. سبحان الله العظيم، أنت متلبس بعبادة وطاعة، أنت متلبس بعبادة يقول الله عز وجل عنها: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهل يعني يعقل أن الإنسان المتلبس بهذه العبادة يجهل مثل هذا الجهل ويحمق مثل هذا الحمق ويعزو ذلك إلى الصيام، يقول أنا صائم؟ أبدا، أنت لست بصائم. الصائم هو الملتزم أحكام الله عز وجل، الصائم هو الذي يستشعر معنى الصيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا، ثم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، يرفعها مدوية إني صائم، بمعنى أنا في حالة وفي هيئة وفي وضع ما يسمح لي أني أنزل من علياء مجد هذه العبادة إلى هذا الإسفاف، إلى هذا الجهل، إلى هذا الحمق، إلى مثل هذه الأخلاق، ما يمكن. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، اسمح لي أنا صائم، ما أقدر والله أجاريك بالكلام لأني متلبس بعبادة وأنا في حالة وفي هيئة ما تسمح لي أبدا. فيجي بعض الناس الآن للأسف الشديد يصنع مثل هذا الصنع، هذا يعني أمر غريب جدا. لذلك الصوم يروض النفوس الملتهبة، الصوم يهذب الأخلاق، الصوم يلين القاسي من القلوب ويلينها. فبعض الناس يقول لك يعني يفعل العكس، لا، هذا عنده مشكلة، عنده مشكلة. ولذلك هذا يجب عليه أن يستشعر هذه المعاني ويفهم معنى الصيام، لابد أن يفهم معنى الصيام. الآن الإنسان اللي إذا اعتمر أو حج ساعة الإحرام وش يسوي؟ يمتنع عن كثير من الأشياء، أشياء مباحة، عن قص الشعر وتقليم الأظافر والطيب، والرجل طبعا تغطية رأسه ولبس المخيط والصيد، كل هذه مباحات أصلا قد يحتاج إليه لكن ممنوع. هذا امتحان من الله عز وجل. أنت في حال الصيام أنت في سعد، في حالة امتحان، في حالة اختبار، يجب عليك أن يكون عندك يعني فهم لهذه العبادة الجليل. مسألة أخرى فيما يتعلق بالأخطاء والمفاهيم المغلوطة، أن بعض الناس حقيقة وهذه منتشرة، يجعل الزكاة في رمضان ويعتقد أن الزكاة في رمضان أفضل من غير رمضان، وهذا فهم مغلوط يا إخواني. زكاة الأموال تجب بشرطين: حولان الحول وبلوغ النصاب. على هذا حولان الحول على هذا النصاب، 12 شهر قمري على مال بلغ النصاب. لكن ما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة أن نجعل الزكاة في رمضان. يعني الآن لو زكيت في رمضان لك أجر الزكاة فقط، ما يضاعف لك الأجر، لأن هذه فريضة، هذا ركن من أركان الإسلام. اللي يضاعف لك الصدقة، اللي يضاعف لك تفطير الصائمين، اللي يضاعف لك التبرعات، اللي يضاعف لك الوقف، البذل، الإحسان، الخير، هذا. أما الزكاة لا. وللأسف الآن أغلب الناس يعني زكاتهم في رمضان. طيب 11 شهر لمن للفقراء؟ من للفقراء 11 شهر؟ من للفقراء؟ يتركون هكذا؟ يقول والله أنا زكيت خلاص في رمضان؟ تنبه الإنسان لهذا، هذا من المفاهيم المغلوطة وللأسف الشديد. وأشد من هذا ما يسمى يعني في مسألة الزكاة، طبعا إعطاء الزكاة كيف ما اتفق. يعني يستغرب بعض الناس يقول يا أخي والله يجيني ظرف في زكاة، أنا ماني مستحق. يقول طيب يعني على المزكي أن يتق الله. أي إنسان عنده مال زكاة ويدفعه كيف ما اتفق، أو يقول عطوه ما يخالف، هذا من جماعتنا ولا من أقاربنا ولا من عائلتنا وهو غير مستحق، يضمن المزكي، يضمن هذا المبلغ، ما يجوز له. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه رجلان يسألان الصدقة صعد فيهم النظر وصوب، يعني نظر إليهم من فوق لتحت، شافهم جلدين قويين، قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. اجتهد الإنسان. أما قضية والله يشكون صارت ظاهرة، بعض الناس اللهم بارك عنده خير ويشعر بأن هذا المبالغ وين تروح يا أخي؟ ممكن تراجع الجمعيات اللي الحمد لله تحت إشراف الدولة أو فيها عليها رقابة يساعدونك، أو عطهم هم يوصلون لك، أو إذا كان والله أنت عندك شركات عندك زكاتك كبيرة شكل لجنة تقوم على مثل هذا الأمر وتتابع، يقول لك لديك ملفات للفقراء والمساكين والغارمين. وبعدين ممكن تنوع، يعني في ناس مسجونين الآن بأمس الحاجة، مسجونين في قضايا مالية، مسجون في قضية مالية ما عنده قدرة على السداد، هذا يعني مساعدته من الزكاة ما دام ما عنده قدرة وهو مديون بحق وليس بباطل. قد يكون عنده أسرة مسكين، هذا خليه يعيد مع عياله لما تعطيه الزكاة. أما تقول والله عطوا فلان وعطوا فلان وأنت تدري بأن فلان هذا غني أو مكتفي ولله الحمد أو قادر على اكتساب، هذا غلط. هذه مفاهيم حقيقة والأخطاء الموجودة الآن وأصبحت ظاهرة عند كثير من الناس في شهر رمضان المبارك. من المفاهيم أيضا أو من الأخطاء اللي حاصلة عند بعض الناس في التعامل مع شهر الصيام فيما يتعلق بقضية، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل قضية الأخلاق، أنا ذكرت حالة فيما يتعلق ببعض الناس مع أهلي ومع كذا، لكن للأسف أن بعض الناس الآن أخلاق ما يتغير في رمضان وغير رمضان، وهذا شيء عجيب. قد يكون بعض الناس يقول في رمضان قد يلتزم نوعا ما، لكن بعد رمضان يعود إلى ما كان عليه، وهذا ليس من أهداف رمضان ولا من غايات هذا الشهر الفضيل ولا من غايات هذه العبادة الجليلة. يقول بعض السلف، يقول أدبت لساني 20 سنة حتى استقام، أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. ولذلك بعض الناس الآن يعني أمره عجيب مع قضية الأخلاق والسلوك. تعرفون بأن حسن الخلق قيمة أعلى الإسلام من شأنه ورفع من منزلته ومكانته. شهر الصيام فرصة حقيقة للإنسان أنه يعني يعود نفسه على الأخلاق. النفس مثل الطفل، يعني يتعود على ما عودته، على ما تعود الطفل يتعود. كذلك النفس مثل الطفل، إذا عودتها الخير تعودت، وإذا تركت لها الحبل على الغارة في الشر سارت في طريق الشر، نسأل الله العافية والسلام. هذا يعني مسألة غاية في الأهمية. لذلك إخواني من المهم جدا أن الإنسان يستفيد من شهر الصيام، يستفيد من هذا الشهر الفضيل ويخرج منه بأخلاق طيبة وحسنة. يعني بعض الناس للأسف هو أسير صحبة ورفقة. تجد بعض الناس الآن سبحان الله دائما حياته وأسلوبه وشخصيته يتأثر ولا يؤثر. إحنا بعض الناس الآن يسمع الخطباء والمشايخ والعلماء ويقرأ في الكتب وينظر في حالة السلف كيف كانوا عليه، يصير عنده استعداد إن كذا، لكن ينطفئ فجأة، تجده انطفأ. والسبب لأن شخصيته سلبية، هو يتأثر ما يؤثر. بمعنى أنه يشوف العائلة متساهلين متهاونين، يقول أنا مع الناس، عنده مجموعة أصدقاء ملتصق بهم قريب منهم يصاحبهم، ما همهم الصيام ولا عافيه، ما همهم قصدي الاجتهاد في رمضان، فيقول أنا معهم. طيب لماذا لا تجعل من نفسك أو تأخذ عنوان واجعلنا للمتقين إمام؟ لماذا لا تكون أنت المؤثر في هؤلاء؟ لماذا رضيت أن تكون إمعة؟ لماذا رضيت أن تكون تابع؟ لماذا؟ لماذا لا تجعل من هذه الآية عنوان عريض لك تزاحم النجوم في عليائه؟ واجعلنا للمتقين إمام، لما يشوفونك هم يتأثرون فيك، فيكون لك الأجر، أجر هؤلاء، أجر هؤلاء. هذا الكسل والخمول والفتور، هذه في يعني في الغالب أنها تصدر من شخصيات مهزوزة، مهزومة، ضعيفة، مترهلة، متأثرة دائما، متأثرة دائما. اجعل من نفسك شخصية ذات همة عالية، همة عالية. لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. يقول الحسن البصري، يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره. اللي ينافسك في الدين نافسه، إذا كان شخص، إذا كنت تحفظ نصف القرآن وغيرك يحفظ القرآن، احفظ القرآن كامل. إذا كان بعض الأشخاص يختم في رمضان مرتين، اختم 4 أو 5 مرات. إذا كان كذا وكذا، سابق، نافس. في ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذه حقيقة أخطاء ومفاهيم مغلوطة موجودة. أيضا من الأمور التي أحببت أن أنبه عليها، أن بعض الناس الآن عنده مفاهيم مغلوطة لبعض العبادات من حيث الزمان والمكان والهيئة. يعني مثال، وهذا طبعا أنا أقولها لأني مخالط للناس وأستمع إلى أسئلة الناس وأعرف ما يدور حول الناس أو في الناس. يعني مثلا بعض الناس الآن يعتقد بأنه لا يدعو إلا برفع اليد، يعتقد بأنه لازم يرفع يده إذا دعا، ولذلك تجد يسوق السيارة ما يدعو، يقول لي أنا ما رفعت يدي، في المكتب في العمل ما يدعو، يقول لي أنا كيف، أنا قاعد أشتغل، أو أنا في المكتب، أو مثلا المرأة في المطبخ تشتغل تعد الإفطار وكذا، ها ما تدعو، تقول لي أنا ما أرفع يدي. الشخص في المجلس مثلا جالس مع أصحابه ما يقدر يقول رب اغفر لي وارحمني أو اغفر لي ولوالدي، يقول لي أني ما رفعت يدي. غلط، هذا من فهم مغلوطة. رفع اليدين من آداب الدعاء، رفع اليدين من آداب الدعاء. ولذلك تمتمتك أنت بينك وبين نفسك، الله يسمعها جل وعلا، الله جل وعلا يسمعها ولا يخفى عليه جل وعلا خافية، لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات، السر عنده علانية، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. ولذلك أدعو أنت في السيارة وفي مثلا، لأن دعوة الصائم مستجابة، وأنت تقول رب اغفر لي وارحمني وتجاوز عني، اللهم تقبل صيامي، اللهم اجعلني من عتقائك من النار مثلا، مهم جدا. ولذلك حقيقة يعني هذا يعني من المهم جدا أن ينتشر هذا الفهم الصحيح، حتى نزيح الفهم المغلوط في قضية الدعاء وذكر الله عز وجل. بعض الناس حتى يعتقد أنه حتى يذكر الله لازم يكون متطهر، أو حتى يقرأ القرآن بالغيب غيبا على صدره لازم يكون متطهر، وهذا خطأ. العلماء نصوا على جمهور العلماء على من مس المصحف قال يلزم منه الطهارة، ومسألة خلافية عموما. أيضا من المفاهيم المغلوطة أن بعض الناس يعني خاصة نحن هذه الأيام صلاة التراويح يعني خفيفة، فبعض الناس يأتي يصلي صلاة التراويح ولما يأتي الإمام في الوتر يقوم فينقض الوتر، أو بعضهم ينصرف في الشفع مثلا أو قبل الوتر. حقيقة هذه المسألة فيها خلاف، يعني أنا ما أزعم من فيها إجماع مثلا لا بالمنع ولا بالجواز، فيها خلاف، لكن ما ثبت لا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فيما أحفظ من آثار الصحابة أنهم كانوا ينقضون فيما يعني يصح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو كتب الله له قيام ليلة. فالإمام صلى نصف ساعة 20 دقيقة، ما دمت أنك معه فأنت قمت ليلة بإذن الله، لأن ليس عندنا ما يدل على تحديد والله وقت الصلاة. صحيح كلما طالت الصلاة كان أفضل، لكن الظروف الحالية والأوامر اللي صدرت على الأئمة تمنعهم من أنهم يطيلون، حتى لا يبقى الناس في المساجد فترة طويلة خشية خوف عليهم من العدوى. ذاك يا أخواني من صلى يصلي يكمل مع الإمام، إذا والله تحب تطيل أنا أنصحك بأنك تصلي في البيت التراويح، صلي الفرض واطلع صلي في البيت التراويح، قد يكون هذا ما دام أنه أصلح لقلبك يكون أفضل، تطيل تقرأ في البيت تصلي أنت بنفسك أو مع أولادك وأهلك يكون أفضل. أما أنك تنصرف قبل الإمام يعني قد يفوتك هذا الفضل الكبير والثواب العظيم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. حقيقة المفاهيم المغلوطة والأخطاء اللي موجودة كثيرة، أنا أحببت اليوم أني أطرح مثل هذا الموضوع يعني أطرح طرح جديد حتى أخالف الطرح السائد واللي أصبح الناس يمكن قد يعني ممكن بعضهم يقول خلاص فهمنا يعني أحكام الصيام كررتوا علينا كل سنة. أنا أحببت أني أعالج بعض الأخطاء والمفاهيم اللي تقريبا بعضها، وإلا حقيقة أشياء كثيرة يعني ما أحببت أنني أطيل عليكم مع هذه مع هذا الوقت اللي مقتطع منكم، ولعل ما فيما ذكرت يعني خير وفائدة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأشكر القائمين على هذه المجالس، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منهم. إن شاء الله نلتقيكم قريبا على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.